بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى من الدرس إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الثوم، في باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث،
يعني ما حكم استعمال هذه الأشياء وهذه الأطعمة لمن يصلي مع الجماعة في المسجد؟ أيشرع له ذلك أم يكره له أم يحرم عليه؟ هذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يبينه، وأورد هذه الأحاديث وعقد هذا الباب ضمن أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يقع فيه المصلون، لأن هذا مما تقوم به الأحوال، فأراد أن يبين هذا الحكم ويفصله ليعرف الناس ما شأنه وماذا ينبغي أن يفعله من أكل من هذه البقلة. فقال يا يرحمه الله.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه.
لا نتنه، نعم، يعني إنه إنما نهى عن ذلك لما يشتمل عليه الثوم ومثله البصل والكراث، وما أشبههم من الخضار، حيث في يشم منها الرائحة الكريهة التي تنفر الناس من الصلاة جماعة وفي المساجد. ذلك جاء الأمر بالنهي، وذلك جاء النهي عن شهود الجماعة لمن أكل هذه الأنواع من البقول. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني
لما رآه كره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكلها سأل. نعم،
فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي،
يعني هذا الموجب الذي جعله لا يأكل منها، لأنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة وهو حريص على ألا يبدو منه شيء يكرهه جليسه. نعم،
قال: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، وقال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري،
يعني فظن أنها قصتان وقعتا، ومنهم من قال إنها قصة واحدة، وأن البدر والقدر إناء يطبخ فيه أو طبق يوضع فيه الخضار، ولذلك يعني احتمال أن تكون القصة واحدة. نعم،
قال: ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. قوله: باب ما جاء في الثوم، هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد، وأما التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة، لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة، ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب، لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة،
ثم أتبعها بذكر ما يخص المساجد، ومنه شهود من يأكل الثوم أو البصلة أو الكراث وما أشبهها من الخضار التي لها رائحة. نعم،
قال: فلما كان ذلك كله مرتبطا بعضه ببعض، واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم، ناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكل الثوم، ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان، ومن تندب له في حالة دون حالة كالنساء، فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة،
يعني على أنها وإن كانت تتعلق بالمساجد لكنها لها مناسبة مع صفة الصلاة. نعم.
قوله الثوم بضم الثاء المثلثة والنيء بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد تدغم
الني. نعم.
وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه،
يعني وأما النضيج منه الذي ذابت رائحته فلا بأس من أكله وشهود الجماعة.
قال وقوله في الترجمة والكراث لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر كما سأذكره.
يعني أن لفظة الكراث ما جاءت في هذا الحديث لكن جاءت في حديث آخر. نعم.
وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولا أولويا لأن رائحته
دخولا
أولويا.
أولويا ولا أوليا؟
أولويا مذكورة.
ماشي.
دخولا أولويا لأن رائحته أشد،
دخولا من باب أولى لأن رائحته أشد من رائحة البصل. نعم.
قال قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بكسر اللام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بكسر اللام
معطوف على ما قبله. نعم.
وقوله من الجوع أو غيره لم أرى التقييد بالجوع وغيره صريحا، لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره،
يعني أنهم احتاجوا إلى أن يأكلوا من البصل أو من الثوم حال كونهم في حالة جوع. نعم.
قال فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة الحديث. وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد لم نعد أن فتحت خيبر لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع الحديث.
فهذا الذي حملهم على أن يأكلوها، لكنه لما وقع ذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أكل من هذه لا يشهد مساجدهم ولا يحضر جماعتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير في الحاشية ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع.
والمجذوم يعني المصاب بمرض الجذام، احتمال أنه تظهر منه رائحة بسبب هذا المرض وينفر منها المصلون، لذلك رخص له ألا يحضر الجماعة.
قال ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد. قال وفيه نظر، لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع،
يعني لأن فعل ذلك باختياره بخلاف المجذوم ومنحوه من المرضى فإن ذلك ليس باختيارهم وإنما هو بآفة سماوية لحقتهم. نعم.
قال والمجذوم علته سماوية. قال لكن قوله صلى الله عليه وسلم من جوع أو غيره يدل على التسوية بينهما. انتهى.
نعم.
وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فظنه لفظ حديث، وليس كذلك، بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى.
نعم.
قوله من أكل، قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم، لأن قوله من أكل لفظ إباحة، وتعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود للحكم،
يعني من وجد أكله للثوم لا يدل على أن أكل الثوم مباح، بل حكم الثوم حسب ما جاء به من معنى على لسان الشارع.
قال وتعقبه ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود للحكم، أي من وجد منه الأكل وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح. وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه كما سيأتي.
نعم.
قوله حدثنا يحيى هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر. قوله قال في غزوة خيبر قال الداودي، أي حين أراد الخروج أو حين قدم. وتعقبه
يعني قدم من خيبر، وتعقب بأن هذا القول وهذا النهي إنما كان في السنة السابعة من الهجرة، وجاءت أحاديث تدل على أن النبي نهى عن أكل الثوم من السنة الأولى يوم أن كان ضيفا نازلا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حيث كان أبو أيوب رضي الله عنه يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الطعام، فصادف أن قدم له طعاما لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، وكان أبو أيوب رضي الله عنه إذا قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل، ثم هو يتتبع موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأكل ليأكل التماسا لبركته صلى الله عليه وسلم. فلما قدم له تارك الطعام راح لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه ولم يمسه، فلما سأل عن ذلك أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه رائحة الثوم فامتنع عن الأكل ورخص لهم بأن يأكلوا، وعلل ذلك بأنه يناجي من لا يناجون. فهذا الخبر وهذه القصة وقعت في السنة الأولى من الهجرة يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب في بيته. وهذا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في غزوة خيبر إنما كان في السنة السابعة من الهجرة، فدل الخبر وعرفت القصة من تكرار النهي في هذين الموضعين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقبه ابن التين بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها، قال ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر، انتهى. فكأن الذي حمل الداودية على ذلك قوله في الحديث فلا يقربن مسجدنا، لأن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة،
يعني هذا هو الذي جعله يعني يتردد في فهمه هذه القصة وهذا الحديث الذي جاء في زمن خيبر، لكن هذا الأمر صرف وهذا التردد زال، لأن المراد بمسجدنا يعني محل أو المكان الذي نسجد فيه ونصلي فيه، وهو يشمل مسجد المدينة وغيرها من المساجد. وقد جاء الحديث بصيغة الجمع فلا يقربن مساجدنا، ما يدل على أن هذا عام وليس المراد به مسجد المدينة، والله أعلم. نعم.
قال: فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة، لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه صلى الله عليه وسلم عقب فتح خيبر، فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلى فيه أو ليصلي فيه مدة إقامته هناك، أو المراد بالمسجد الجنس،
الجنس المساجد،
والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ فلا يقربن المساجد، ونحوه لمسلم، وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
بل هو عام في كل المساجد. نعم.
وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاه،
أي وضعف هذا القول،
وفي مصنف
وهو أنه خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا، بل في المساجد.
ما يدل على أن الحكم عام في كل المساجد.
قوله: من هذه الشجرة، يعني الثوم.
هنا جاء التعبير عن الشيء عن الثوم بالشجر، والمعروف أن الثوم ليس من الشجر، وإنما هو من النجم، لأن الشجر عندهم وكل نبات له ساق، والثوم لا ينبت على هذه الهيئة، بل إنه يبقى في داخل الأرض وتظهر أطرافه وعروقه على وجه الأرض، فهو ليس من الشجر بل هو من النجم. ولذلك في قوله من هذه الشجرة قال على سبيل التجوز لا على سبيل الحقيقة اللغوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: من هذه الشجرة، يعني الثوم، لم أعرف القائل يعني، ويحتمل أن يكون عبيد الله ابن عمر، فقد رواه السراج من رواية يزيد بن الهادي عن نافع بدونها، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم يوم خيبر. وزاد مسلم من رواية ابن نمير عن عبيد الله: حتى يذهب ريحها. وفي قوله شجرة مجاز، لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق، وما لا ساق له يقال له نجم. وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان،
أي ما له ساق يسمى شجر، وما ليس له ساق يسمى نجم.
قال: ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة، أي أصل في الأرض، يخلف ما قطع منه فهو شجر، وإلا فنجم.
والثوم مما لا يخلف إذا قطع. نعم.
وقال الخطابي في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق انتهى. ومنهم من قال بين الشجر والنجم عموم وخصوص، فكل نجم شجر، ومن
ليس كل شجر نجم،
فكل نجم شجر من غير عكس كالشجر والنخل، فكل نخل شجر من غير عكس. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وأبو عاصم هو النبيلي، وهو شيخ البخاري، وربما روي عنه بواسطة، ربما روى عنه بواسطة كما
هو الحال هنا، حيث قال حدثنا محمد بن عبد الله المسندي قال حدثنا أبو عاصم النبيلي. نعم.
قوله يريد الثوم لم أعرف الذي فسره أيضا، وأظنه ابن جريج، فإن في الرواية التي تلي هذه عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم، على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج، فقد رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ من أكل من هذه البقلة الثوم
فسماها البقلة وفسرها بأنها الثوم.
وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراثة،
وهذه تسمى بقلات أو نعم.
قال ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذي قال. وقال مرة ولفظه قال ابن جريج، وقال عطاء في وقت آخر الثوم والبصل والكراث،
كلها تسمى بالبقول. نعم.
قال ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم. هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهيم وعبد الرزاق عن أبيه أو عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير. قلت هذا لا ينافي التفسير المتقدم، إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم، حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، والله أعلم.
نعم.
قوله فلا يغشانا كذا فيه بصيغة النفي التي يراد بها النهي،
يعني لا يغشانا، لأن صيغة النهي لا يغشنا، فجاء بصيغة النفي التي هي أبلغ من صيغة النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الكرماني أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح.
نعم.
أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها
قولي يخشى أشبعها، يعني أشبعها مدا، فجاءت الصيغة يغشانا، وأن الأصل يغشنا. نعم.
أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف، والمراد بالغشيان الإتيان، أي فلا يأتينا. قوله في مسجدنا في رواية الكشميهني وأبي الوقت،
وهي أيضا من روايات البخاري،
وأبي الوقت مساجدنا بصيغة الجمع،
ما يدل على العموم لا على خصوص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله قلت ما يعني به، لم أقف على تعيين القائل والمقول، والمقول له، وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك، وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر، وعلى هذا فالضمير في أراه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بضم الهمزة أي أظنه.
نعم، يعني أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. ونيئه تقدم ضبطه. قوله وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه
إلا نتنه نتنه إلا نتنه
إلا نتنه بفتح النون وسكون المثنات من فوق بعدها نون أخرى. ولم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكور. وقد أخرج السراج عن أبي كريب عن مخلد هذا الحديث لكن قال عن أبي الزبير بدل عطاء عن جابر، ولم يذكر المقصود من التعليق المذكور إلا أنه قال فيه ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة. فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيفا، فقد رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبو عاصم، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ أراه يعني النيئة التي لم تطبخ، وكذا لأبي نعيم في المستخرج من طريق ابن أبي عدي عن ابن جريج بلفظ يريد النيئة الذي لم يطبخ.
وهو عندك ابن أبي عدي ولا ابن أبي عدي؟
غير مشكلة. من طريق ابن أبي عدي عن ابن جريج بلفظ يريد النيئ الذي لم يطبخ، وهو تفسير النيئ بأنه الذي لم يطبخ، وهو حقيقته كما تقدم. وقد يطلق على أعم من ذلك وهو ما لم ينضج فيدخل
يعني
فيه،
وإن طبخ لكنه لم ينضج، وإنما يكون الإباحة في حالة أن ينضج الثوم، أما قبل نضجه وإن تعرض للطبخ فهذا حكمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد يطلق على أعم من ذلك وهو ما لم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلا ولم يبلغ النضج. قوله عن يونس هو ابن يزيد، قوله زعم عطاء هو ابن أبي رباح، وفي رواية الأصيل عن عطاء، ولمسلم من وجه آخر عن ابن وهب حدثني عطاء. قوله أن جابر بن عبد الله زعم، قال الخطابي لم يقل زعم على وجه التهمة، لكنه
معلوم أن كلمة زعم مر بنا في درس ماض تطلق على ثلاثة أشياء: على القول، وعلى القول الذي فيه ريبة، وعلى الكذب. لكن في هذه الحال يراد بها القول دون غيره من المعاني. نعم.
قوله أن جابر بن عبد الله زعم، قال الخطابي لم يقل زعم على وجه التهمة، لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه أتى بلفظ الزعم، لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه. قلت وقد يستعمل في القول المحقق أيضا كما تقدم، وكلام الخطابي لا ينفي ذلك. وفي رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر ولم يقل زعم،
وإنما قال جابر. نعم.
قوله فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، شك من الراوي وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله أو ليقعد في بيته، كذا لأبي ذر بالشك أيضا، ولغيره وليقعد في بيته بواو العطف، وكذا لمسلم، وهي أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره.
الاعتزال، وأما القعود في البيت فنص على البقاء في البيت. نعم.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر وهو معطوف على الإسناد المذكور والتقدير. وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي، وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو مرسل كما سيأتي، وهذا الحديث الثاني كان متقدما على الحديث الأول بست سنين. لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر،
غزوة خيبر والتي كانت في السنة السابعة من الهجرة، وأما الحديث الآخر فكان في السنة الأولى إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا على أبي أيوب الأنصاري. نعم.
قال لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكانت في سنة سبع، وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما سأبينه. قوله أتي بقدر بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه، ويجوز فيه التأنيث والتذكير،
يعني قال أتي بقدر فيها خضار وأتي بقدر فيه خضار. نعم.
والتأنيث أشهر، لكن الضمير في قوله فيه خضرات يعود على الطعام الذي في القدر، فالتقدير أتي بقدر من طعام فيه خضرات، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال فأخبر بما فيها، وحيث قال قربوها، وقوله خضرات بضم الخاء خضرات بضم الخاء وفتح الضاد
خضرات. نعم.
خضرات وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط في رواية أبي ذر، ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه
خضرات. نعم.
وهو جمع خضرة، ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا
خضرات وخضرات.
أحسن الله إليكم. قوله إلى بعض أصحابه، قال الكرماني فيه النقل بالمعنى، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا اللفظ، بل قال قربوها إلى فلان مثلا، أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه. قلت والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه، أي بعد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع ذلك مرة فقيل له لم يأكل، وكان الطعام فيه ثوم، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أكرهه. قوله كل فإني أناجي من لا تناجي، أي الملائكة. وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حبان من وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل، فقال له ما منعك؟ قال لم أرى أثر يدك. قال أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم،
يعني ليس الثوم والبصل من الطعام المحرم، لكنه كرهه صلى الله عليه وسلم لاشتغاله بمناجاة الملائكة.
قال ولهما من حديث أم أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث نحوه وقال فيه كلوا فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أو إني أخاف أوذي صاحبي،
يعني الملك المقرب. نعم.
قوله وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد ابن عفير
ذاك قال قدر وهذا قال بدر. نعم. وليس ولا يحمل أحدهما على التصحيف، لأن البدر المراد به طبق، والقدر المراد به الذي يطبخ فيه. نعم. والقصة تكررت يعني.
مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن عفير في هذه اللفظة، في هذه اللفظة فقط، وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور، وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال حدثنا أحمد بن صالح فذكره بلفظ أتي ببدر، وفيه قول ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب فقال بقدر بالقاف. ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر البدر بالطبق، فدل على أنه حدث به كذلك. وزعم بعضهم أن لفظة بقدر تصحيف لأنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة، بخلاف الطبق فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة. والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعا، فإن فيه التصريح بالطعام، ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخا، وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله إني لست كأحد منكم. وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا، وقد جمع القرطبي في المفهم،
في المفهم الذي هو شرحه على كتاب الإمام مسلم،
أحسن الله إليكم، وقد جمع القرطبي في المفهم بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي في حكم النيئ. قوله ببدر بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك لاستدارته تشبيها له بالقمر عند كماله. قوله ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر. أما رواية الليث فوصلها الذهلي في الزهريات، وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي فوصلها المؤلف في الأطعمة،
يعني الإمام البخاري،
عن علي بن المديني عنه، واقتصر على الحديث الأول، وكذا اقتصر عقيل عن الزهري كما أخرجه ابن خزيمة. قوله فلا أدري إلى آخره هو من كلام البخاري، ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه. وقد قال البيهقي الأصل أن ما كان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه. قوله عن عبد العزيز هو ابن صهيب. قوله سأل رجل، لم أقف على تسميته، وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم. وقوله فلا يقربن بفتح الراء والموحدة وتشديد النون، وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة. وقد ألحق بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى. ونظيره قوله وليقعد في بيته كما تقدم، لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما
يعني أذى الملائكة وأذى المسلمين جزءا في العلة، جزءا من العلة في النهي. نعم.
فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد
فيتناول النهي المساجد كلها دون المجامع الأخرى كالأسواق نعم.
فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناها وهذا هو الأظهر وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق. ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن في المسجد. قال القاضي ابن العربي ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها
على أن هي العلة. ذكر الصفة
في الحكم
فلا يقربن مسجدنا فلما نص على المسجد دل على أن هي علة الحكم.
ومن ثم رد على المازري حيث قال لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه بخلاف ما إذا أكل بعضهم لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة. وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئا من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده.
نعم.
واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد لأن اللازم من منعه أحد أمرين إما أن يكون أكل هذه الأمور إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين أو حراما فتكون صلاة الجماعة فرضا. وجمهور الأمة على إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين. وتقريره أن يقال أكل هذه الأمور جائز ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك الجماعة في حق آكلها جائز ولازم الجائز جائز وذلك
ولازم الجائز جائز وذلك
ينافي الوجوب ونقل عن
يدل على أنه ليس بواجب.
ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء
يعني تحريم أكل هذه البقول
تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين
لأن عندهم الحكم في أن صلاة الجماعة فرض عين فإذا كانت فرض عين لا يجوز أن يأكل من هذه البقول يحرم أكل هذه البقول. نعم.
قال وتقريره أن يقال صلاة الجماعة فرض عين ولا تتم إلا بترك أكلها وما لا يتم الواجب
أكل البقول وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
فوجب تحريم أكل البقول
فترك أكل هذا واجب فيكون حراما.
نعم.
انتهى. وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها ومع ذلك تسقط بالسفر وهو في أصله مباح لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء.
يعني الأصل في أن السفر يوم الجمعة مباح لكن لو أراد أو أنشأ السفر وبعد الأذان يكون محرما بالنسبة له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن دقيق العيد أيضا قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك
يبعد هذا الرأي الذي قاله أنه ضرورة أن النبي قربه لبعض أصحابه، قال أعطوه لفلان، مما يدل على أن هذا مباح وليس لضرورة. نعم.
قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينفي الزجر. انتهى. ويمكن حمله على حالتين، والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن
يعني أن من يريد أن يصلي في المسجد لا يأكل، يزجر عن الأكل، وأما من لم يريد الصلاة في المسجد فله أن يأكل.
والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن في حالة لم يكن فيها
لم في حالة لم يكن فيها
لم يكن فيها ذلك.
نعم، يعني اللي هو مجيء المسجد،
بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني. فقد قدمت أن الزجر متأخر،
لم يكن المسجد النبي إذ ذاك بني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن يقدم الطعام هذا لأبي أيوب، وكان هو في بيت أبي أيوب قبل أن يبنى المسجد، فلهذا لم يكن الزجر خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين. وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. انتهى.
يعني وليس عذرا، وإنما هو زيادة في التنكيل يعني. نعم.
وكأنه يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراما، ولا أن الجماعة فرض عين. واستدل المهلب بقوله: فإني أناجي من لا تناجي، على أن الملائكة أفضل من الآدميين، وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس،
وإنما في هذه الخصوصية، في هذه الصفة، وهي مناجاة الملائكة، في المناجاة فقط. هنا يعني يفضل الملك على الإنسان.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف هل كان أكل ذلك حراما على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس بمحرم، كما تقدم من حديث
فيشمل الحال يشمله هو وغيره. نعم،
كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة. ونقل ابن التيني عن مالك قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم. وقيده عياض بالجشاء. قلت: وفي الطبراني الصغير من حديث يعني أبي الزبير،
الفجل إذا كان من يأكله يتجشى هنا يكون حراما، أما إذا أكله ولم يتجشى فلا شيء فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث، لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف، وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة.
ألحق بذلك بعضهم من كان فيه بخر، والبخر يعني الرائحة الكريهة التي تكون مصدرها من الجوف. هذا قالوا لا يحضر المسجد لأنه يؤذي الناس ببخره، وكذا من كان فيه جرح فيه نتن كما ضربوا ذلك بالمجذوم. نعم.
وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك،
كالسماكين وغيرهم ممن يعني تلازمهم ريحة الصنيع الصنعة، فهؤلاء أيضا رخص لهم في عدم شهود الجماعة. نعم.
كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي،
توسع غير مرضي. نعم. يعني هذه الأشياء كلها لا ضرورة للترخيص لهم بعدم شهود الجماعة، لاحتمال أنهم يمكن منهم أن يغيروا ذلك، فمن به بخر يغيره بالسواك، ومن فيه يعني رائحة كالسماك يمكنه أن يغير ذلك بغير الثياب ونحو ذلك. نعم.
قال: فائدة حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه،
حكم المسجد يعني.
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه.
لا أنه يخرجه إلى رحبة المسجد، وإنما يخرجه إلى البقيع يعني المكان البعيد، المكان الذي يعتاد الناس قضاء الحاجة فيه. نعم.
تنبيه: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. وبوب عليه توقيت النهي عن إتيان الجماعة
لآكل الثوم. لا يقربن مسجدنا ثلاثا يعني ثلاثة أيام حتى تنتهي الريحة الرائحة منه. نعم.
وبوب عليه توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم، وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله ثلاثا يتعلق بالقول، أي قال ذلك ثلاثا،
لا أنه أعطى جعله مدة للانتهاء عن شهود الجماعة،
بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة،
لأنما بمجرد ما تنتهي الرائحة أو تزول يلزمه حضور الجماعة.
قال: باب وضوء الصبيان.
باب
وضوء الصبيان.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.